العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. إذا ما زال كلامنا في الاستدلال والتمسك بأصالة العموم لإثبات قول المشهور، لإثبات التخصص الذي يؤدي إلى قول المشهور. نقرب إليه الاستدلال حتى ننقل مناقشات والكلام العام كبروا في أصلا يعني أصول في علم الأصول، أنه هل يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص ولا دار العمى بين التخصص والتخصيص؟ نحن نجزم هنا بأن ابن الزنا لا يرث، لكن السؤال لماذا لا يرث؟ هل لأنه ليس ابنا أصلا خارج تخصصا وهذا القول المشهور، أم لا هو ابن لكن خرج بالتخصيص، خرج بالاستثناء، وإلا هو ابن؟ فإذا هنا يدور كلامنا بيننا وبين المشهور، هو في هذا، هل خرج ابن الزنا بالتخصص أو التخصيص؟ هناك مطلب في علم الأصول قلنا لنستفد منه هنا لإثبات قول المشهور، فهناك مبنى معروف تقريبا كما نقلنا عن السيد الحاكم ابن، نعم يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، وأن ابن الزنا قد خرج تخصصا، هو لا يرث لأنه ليس ابنا أصلا، مو خرج بالتخصيص. فإذا قد برهن في محله على أن صدق عكس النقيض من لوازم صدق القضية، فإذا صح قولنا كل إنسان حيوان، الكبرى صحيحة، فلا بد أن يصح كل ما ليس بحيوان فهو ليس بإنسان. فإذا صدقت إذن الموجب الكلية لا بد أن يصدق معها عكس نقيضها، ما دام صحيح كل إنسان حيوان إذن كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان، وإلا يكون خلف هذه الكبرى الكلية التي ذكرتها. لماذا ما وجه صحة هذه الملازمة؟ لأن الأصول اللفظية ومنها أصالة العموم من قبيل الظواهر، وهي داخلة في الإمارات، والإمارات كما هي حجة في مداليلها المطابقية فإنها حجة في مداليلها الالتزامية، من فقط دلالتها المطابقية حتى دلالتها الالتزامية. فما دام كل إنسان حيوان صدقت وصحت هذا من حسب الظاهر، فحينئذ لابد أن يكون لوازمها أيضا حجة، وهكذا الإمارات كلها. فإذا كل ما ليس بحيوان فهو ليس بإنسان، تستطيع أن تقول هذا الشيء ليس بحيوان إذن هو ليس بإنسان، صحيح؟ هاي تقتضيها طبيعة كونها إمارات من الظواهر، وتثبت بها لوازمها الشرعية والعقلية والعادية، فيكون العموم إذن دائما دالا بالامتزام على أن كل ما لا يكون محكوما بحكمه ليس من أفراده. خلاص، فلا بد لما تقول أكرم كل عالم ثم قلت لا تكرم زيدا، إذن زيد ليس بعالم، لأن لو كان عالما لوجب إكرامه بمقتضى الكبرى الكلية مالتك، هذا تقتضي حجية الظواهر. الظواهر حجة مو فقط في دلالتها المطابقية وإنما في دلالتها الالتزامية، فلازم قولك أكرم كل عالم وتقول زيد لا تكرمه يعني زيد ليس بعالم، وإلا لو كان عالما لوجب إكرامه. هذا ما نستفيد من هالمطلب هنا. فأنت تقول كل ولد يرث وابن الزنا لا يرث، إذن ابن الزنا ليس بولد، لأن لو كان ولدا لورث، فما دام لا يرث إذن هو ليس بولد، هذا كلام المشهور. فإذا هي تدلها الكبرى من الأصول أو الكبرى الكلية في علم الأصول تدل على قول المشهور، فما دام إكرام زيد غير واجب فهو ليس من العلماء، لو كان من العلماء لوجب إكرامه. وما دام تطبيق الكبرى الكلية، وما دام ابن الزنا غير محكوم بحكم العام وهو توريث الأولاد فهو ليس ولدا، ك كلام واضح أيضا للمشهور، وقولهم مبني على حجتين كبرى اللي أنتم أسستوها في علم الأصول. زين، فما هو جوابكم؟ وقد أجاب صاحب الكفاية البحث هنا أصولي إذن على هذا الإشكال صاحب الكفاية، قلنا والمحققون من بعده لم يذهبوا إلى صحة هذه الكبرى. لا يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص دون التخصيص. لماذا يا صاحب الكفاية؟ إذن وقد أجاب صاحب الكفاية قدس سره على هذا الإشكال بما بينه بعض تلامذته سيد محسن الحكيم في حقائق الأصول، قال في الرد على هذا التقريب للمشهور: إنه وإن اشتهر أن المثبت من الإمارات حجة، بمعنى أن الإمارات تكون حجة في المدلول الالتزامي، هذا يقول كلام تفضلت به في الاستدلال على هذه الكبرى، صحيح أن الأصل الأصول اللفظية ومنها أصالة العموم هي من الظواهر، والظواهر ليس فقط حجة في مدلولها المطابق وإنما حتى الالتزامي، فلا بد إذا صدقت الموجب الكلية لا بد أن يصدق عكس نقيضها. هذا كل اللي قلته أسسته عليه الكبرى صحيح. إذن ليش وين لعد رد مالتكم؟ إلا أنه ليس ذلك بنحو الكلية، مو دائما إذا صدقت القضية الكلية لا بد أن يصدق عكس نقيضها، لا هو نحو الكبرى الكلية، يمكن أن تتخلف في بعض الموارد. يريد يقول وموردنا من هذه الموارد التي تتخلف فيها صدق هذه الملازمة. شلون؟ إلا أنه ليس ذلك بنحو الكلية، مو دائما مو مطلقا إذا صدقت القضية صدق عكس نقيضها، بل يختلف باختلاف مقدار دلالة دليل الحجية. ما هو الدليل على حجية هذه الكبرى الكلية؟ بحسب سعة وضيق هذا الدليل نقدر نقول أن عكس النقيض يصدق أو لا. فإذا كان مطلقا دليل حجية الكبرى الكلية المجل الكلية، قال كان مقتضيا للحجية على اللازم مطلقا، أيضا لابد أن يصدق معها صدق عكس النقيض أو قل المدليل الالتزامية. وإن كان مهملا أحيانا دليل حجية الكبرى الكلية دليل مهمل، دليل لب نسميه، إذن اقتصر على المتيقن من دلالته هذا عليكم السلام. فإذن قال هذا اللي تفضلت به ليس دائما أن إذا صدقت القضية الموجبة الكلية يصدق معها عكس نقيضها، لا، لابد أن نلاحظ ما هو الدليل على حجيتها الكبرى الكلية. إن كان الدليل فيه إطلاق فيه السعة فتكون الدلالة الالتزامية حجة، أما إذا لم يكن دليل حجية الكبرى الكلية مطلقا وواسعا وإنما كان في الجملة دليل مهمل لبي، والدليل لبي مقتصر به على القدر المتيقن، فصحة عكس النقيض يكون فقط في القدر المتيقن. وحيث أنه يريد يطبق هذا الكلام الآن على المطلق، وحيث أن دليل حجية الظهور، دليل حجية الظهور ما هو؟ كان بناء العقلاء وسيرة العقلاء، وهذه أدلة لبية مهملة ليس فيها إطلاق، يقتصر فيها على القدر المتيقن، ومحل كلامنا ليس من القدر المتيقن. لو كان دليل حجية الكبرى دليل حجية الإمارات، الآن هنا محل الشهد، لو كان دليل حجية الإمارات دليل لفظي له إطلاق لكانت أيضا صحة الصدق عكس النقيض يكون مطلقا، لكن هنا ما هو الدليل على حجية الظواهر؟ بناء العقلاء وسيرته، وهذا دليل لبي يقتصر على القدر المتيقن. وحيث أن دليل حجية الظهور بناء العقلاء ومنها أصالة العموم داخل في الأصول اللفظية الذي هو من الأدلة اللبية، كان اللازم الاقتصار على المتيقن من دلالته، ولم يثبت بناء العقلاء على حجية الظهور بالإضافة إلى عكس نقيض القضية، فلا يحكم بحجيته. إذن هذا هو ملخص الكلام. أنتم الآن تقولون إذا صدقت كبرى كلية لابد أن يصدق معها عكس نقيضها، كما نقول كل ما سائل. إذن كل ما ليس بسائل ليس بماء، لو كان ماء ماء لكان سائلا. هذا متى يصدق عكس النقيض؟ اليوم الدلالات الالتزامية متى يصدق؟ إذا كان الدليل حجية الكبرى مطلقا وفيه الساعة. والآن تدريكم أصالة العموم اللي هي الأصول اللفظية اللي هو حجية داخلة في حجية الظواهر. وما هو الدليل على حجية الظواهر؟ بناء العقلاء وسيرة العقلاء، وهي أدلة لبية يقتصر بها على القدر المتيقن. وليس من القدر المتيقن أن إذا صدقت قضية لابد أن يصدق معها عكس نقيضها، هذا من القدر المتيقن. فإذا لم تثبت حجية عكس النقيض، وإذا لم تثبت الحجية ما هو الأصل؟ عدم الحجية. فلا يحكم بحجيته فيه بل يرجع إلى أصالة عدم الحجية. ويرد عليه على هذا التقريب أن شمول حجية الظواهر للوازمها من القدر المتوقن، وأن العقلاء يبنون على ذلك. أنا نختلف معك، نحن نقول أنه وياك أن حجية الظواهر دليلها بناء عقلاء يقتصر على القدر المتوقن، لكن نحن نعتقد على أن حجية عكس صدق عكس النقيض هو من القدر المتيقن، فلا بد أن يكون مشمولا بدليل الحجية. فكما أن السيرة ثبتت على العكس، وهو ما لو علمنا بدخول زيد في العام إلا أننا شككنا في خروجه منه بالتخصيص، فنتمسك هنا بشمول العام له. الآن تنطلبك تقول أنا أجزم وأقطع بخروج فرد من حكم العام. العام عندي كل ولد يرث، فمن إجى هنا أنا قاطع بأن ابن الزنا لا يرث، وإنما شككت بين التخصص والتخصص. هذا مطلبك. عندي مطلب آخر، هذا نجزم بدخوله بالقدر المتيقن وحجة في أصالة الأم. شلون؟ لو ورد عام وجاء فرد أجزم بدخوله بالعام، لكن شككت هل هو خارج من حكم العام بدليل خاص أم لا، ما هو موقفكم؟ قلت نتمسك بالعام، نتمسك بالعام إلى أن نتيقن من خروجه بالخاص. هذا مثل ما هذا الفرد هذا داخل في حجية أصالة العموم لأنه من القدر المتيقن، فكذلك ندعي أن ما نحن فيه من القدر المتيقن. واضح إذن هذا المطلب؟ العكس هذا، أننا في مثالنا ومطلبنا إلا أن نحن فيه نقطع بخروج الفرد من حكم العام، لكن نشك بأن خروج تخصصا تخصيص. أما في مطلبك في مقابله لا، هذا لا نشك فيه تمسك بأصالة الأم. فيما لو علمت أن الفرد داخل في العام من موضوع العام، أكرم كل عالم وأنا أعلم أن زيد عالم، لكن شككت هل خرج من حكم وجوب الإكرام لأمر خاص به أم لا، يقولون يجري علي حكم العام لأن تتوقن بخروج منه بالخاص. هذا إذن قلتم داخل في القدر المتيقن، وهو صحيح داخل في القدر المتيقن نبني عليه في علم الأصول. فنقول أن هذه الملازمة أيضا من القدر المتيقن، مثل ما تقول دعوة هاي خلوهم دعوة عنده، والسمن يقول لك أنت دعوة خارجة عن القدر المتيقن، وكلامه كم الدعاء، وإحنا أن ندعي دعوة مقابل دعوة. إذن فنتمسك هنا بشمول العام له، هذا المؤرد المثال المتيقن. فكذلك ندعي إذا تحققت الملازمة فيما نحن فيه فإن حجيتها ثابتة. ها العقلاء ببابك واسألهم، قلهم أيها العقلاء إذا قلتم كل ما إن سائل ووجدتم شيئا ليس بسائل وتقطعون أنه ليس ماء، يقول لك نقطع ليس ماء. قلتم كل إنسان حيوان
قطعت بشيء أنه ليس بحيوان، متقطعون أنه ليس بإنسان، فهذا أعتقد من القدر المتيقن. صدق عكس النقيض من القدر المتيقن، فهذا ليس ردا من صاحب الكفالة أنه يقول هذا. نقتصر بدليل الحجة على القدر المتيقن، وهذا ليس من غير دعوة، مثل ما تدعي الدعوة هو من داعي دعوة مقابلة، ولعل دعوة أقرب، لأن هؤلاء العقلاء بين يديك واسألهم يقول لك فعلا كلما صدقت قضية كبرى كل يصدق عكس نقيضها، لابد أن يصدق، إذا ما يصدق هذا خلف للكبرى الكلية التي قلتها، إذا ليس الأمر كذلك. وإلا إذا ما تقبل هذه الدعوة يا صاحب الكفاية، فإن سؤال النثار عن سبب تفريق العقلاء في الحجية بين الموردين، لماذا يعني؟ لماذا إذا فرد تأكدت من دخوله في العام وشككت بخروجه بالخاص قلت متمسك بأصالة الأمور، لكن إذا فرد شككت بخروجه من العام وأنت بالكبرى الكلية تقول كله كذاك، فليش فرق؟ هنا تتمسك بأصالة الأمور، هنا لا تتمسك بأصالة الأمور، مع أن بناءهم في حجية الأمارات على نكتة واحدة وهي الكشف والطريقية، وحينئذ تكون كاشفية هذا الدليل عن الموجبة الكلية وعن عكس النقيض بنفس القوة بعد فرض التلازم بينهما، ما دام الملازمة موجودة فلا بد أن تصدق. هذا من القدر المتيقن، والعقلاء بين أيدينا، وأكثر الأمثلة عليه. قلهم أي مثال جيبوا قلهم أقول هكذا، شنو رأيكم عكس النقيض؟ يقول لك لابد أن يصدق ما دام الملازمة موجودة. إذا لماذا هذا الفرق بين المطلبين؟ هنا تتمسكون بأصالة العموم، هنا لا تتمسكون بأصالة العموم، ونحن نرى أن نكتفيهما واحد. أي موردين الآن نتحدث، أني إذا قطعت بفرد من أفراد العام وشككت مشمول بالحكم لولا خارج بخاص لولا، قلت يجي في أصالة العموم إلى أن يثبت خروجه بالخاص، تمسكتم بأصالة العموم، بينما في موردنا لا تتمسكون. لماذا والنكتة واحدة فيهما؟ ولم يتعرض أحد لهذا السؤال وجوابه، ما وجه النكتة في ذلك؟ لماذا؟ إلا ما حكاه الشهيد الصدر قدس سره عن المحقق العراقي في المقالات، مقالات الأصول، وملخصه أن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص يعني أننا نرجع إلى المولى في حل شبهة موضوعية. يقول هذا هو النكتة في الفرق بين الموردين، المولى مسؤول عن بيان الأحكام، وليس المولى مسؤول عن تنقيح الموضوعات، من شغل هذا؟ فلما مطلب القفتبي علينا المشهور يقول بأنه إذا قطعت بدخول فرد في العام وشككت بخروجه بخاص أو لا، أتمسك بأصالة العموم ويبقى مشمول بحكمه إلى أن أتيقن بخروجه من الخاص. قال هذا من صلب وظائف المولى ومن اختصاصه، لأنه اختصاص بيان الأحكام. أما المطلب الذي نحن فيه تقولون إذا قطعت بخروج فرد من حكم العام أكرم كل عالم وزيد لا يجب إكرامه، أقطع بأنه ما مشمول بحكم العام، لكن هل هو تخصص أم تخصيص؟ يعني تخصص يعني ليس داخلا في أفراد العام. إذا تريد تثبت أصالة العموم التخصص يعني هذا ما داخل بالعام، فكأنك تنقح موضوع، تقول هذا الفرد داخل بالعام وهذا الفرد ما داخل بالعام، وهذا من شغل المولى. قال هذا نكتة، هذا لم يتعرض أحد لجواب هذا السؤال إلا ما حكى شهد الصدر عن محقق العراقي. يقول هاي النكتة التي جعلتنا نتمسك بأصالة العموم هنا عند الشك بخروج فرد من العام، ولا نتمسك به حين دوران الأمر بين التخصص والتخصيص. لأن لما تقول نتمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، يعني لإثبات التخصص يعني لعدم جزئية هذا الفرد من العام، فكأنك تنقح موضوع تقول هذا فرد هذا من فرد، ومن وظائف المولى تنقيح الموضوع. لذلك نحن تمسكنا بأصالة العموم هنا ولم نتمسك بأصالة العموم هنا، لأن هذا من شغل المولى، بينما المطلوب أو من شغل المولى. هاي النقطة التي طرحها محقق العراق. لاحظ إذن وملخصه جواب الشهيد، جواب المحقق العراقي بحسب تقرير الشهيد الصدر، أن التمسك وملخص وتلخيص منها يعني أن التمسك بأصالة العموم بإثبات التخصص يعني أننا نرجع إلى المولى في حل شبهة موضوعية. نريد أن نعرف هل أن زيد هذا الذي لا يجب إكرامه من العلماء أم من العلماء؟ هل هو من العلماء وخرج تخصيصا باستثناء، أم لا هو ليس من العلماء أصلا؟ أو في مثال مسألة نريد نطبق عليه، ابن الزنا خرج قطعا من حكم العام وهو التوريث الأولاد، لكن هل خرج تخصصا لأنه ليس ابن، أم أنه خرج تخصصا؟ تقول نتمسك بإثبات التخصص يعني أنه خرج تخصصا، هذا أخو تنقيح موضوع، هذا مش شغل المولى في حل شبهة موضوعية، حيث نثبت بها أصالة العموم جزئية هذا الفرد من عنوان العام، وليست وهي ليست من وظائفه المولى، وهي عين نقطة عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا مطلب أصولي آخر ونقول به فعلا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، من شغل المولى تحديد المصادق. المولى يقول أكرم كل عالم، من هو العالم من هو المعالم، هذا عالم يجب إكرامه، هذا شغلك أنت، المولى شغل الأحكام يقول أكرم كل عالم، أما من هو العالم حتى يجب إكرامه، من هو المعالم حتى لا يجب إكرامه، هذا شغل المكلف. فقلنا لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. لكن السيد الشهيد الصدر قدس سره قال عن هذه النكتة أنها غير صحيحة، وأن التبعيض في الحجية بالنسبة لبعض المدليل وإن كان معقولا ثبوتا لكنه هو خلاف المرتكز العقلائي، فالإمارية نسبتها إلى كل المدليل على حد واحد. يقول هذه النكتة ليست، يعني يقول ليست صحيحة، يقول ليست كافية في رد الإشكال، لأنه ما دام سلم الملازمة فلا بد أن يثبت صحة عكس النقيض. الإمارات حجة في مداليلها المطابقية كما هي حجة في مداليلها الالتزامية. هذا الجواب ليس تاما. وأنا أضيف لجواب الشهيد الصدر أوضح من جوابه على نكتة المحقق العراقي، وأرى أن يقال بأن حل الشبهة الموضوعية وإن لم يكن من وظائف المولى أي لا يجب عليه، إلا أنه يجوز له ذلك. أيها المحقق العراقي، هذا الرد اللي نشوفه، أو لا، أيها المحقق العراقي، ليس من وظائف المولى أن يبين ويحل الشبهة الموضوعية، بمعنى لا يجب عليه، إلا أنه يجوز له في مورد ما، وفليكن هذا المورد منه، كما في الإنسان المواضيع المستنبطة يتدخل الشارع في تحديد ذلك، مثلا الإنسان من موضوعات الصرفة الموضوعات المستنبطة يتدخل الشارع في تحديدها، رغم أننا نقول أن الموضوع تنقيح الموضوع من شغل المولى، من شغل المولى بمعنى لا يجب عليه، لكن يجوز له، يمكن يصح منه، بل قد يعني يكون ذلك مطلوب منه خصوصا في المواضيع التي هو يبتكرها مواضيع المستنبطة. فمن أي المحقق العراقي، غاية ما يثبت بكلامك عدم وجوب تدخل وتنقيح الموضوع على المولى، وليس عدم جواز وعدم الوجوب، إذا يمكن أن يكون يجوز ويصح من المولى، أي لا يجب عليه، إلا أنه يجوز له ذلك، يجوز المولى تنقيح الموضوع وحل الشبهة الموضوع، كما الفقهاء واجبهم تنقيح الفتوى وتقديمها للناس، ليس من واجبهم تنقيح الموضوع، لكن أحيانا يتدخلون في تنقيح الموضوع بدلا وكالة عن المكلفين، لأن المكلفين عاجزون عن تنقيح الموضوع أو لأنه من أهل الخبرة في ذلك المجال، مثل مسألة الهلال شعلي المرجع يبين باكر عيد الوجه، هو قال لك الحكم إذا رآه شاهدا عادلا يثبت الهلال، مو شغله بعد البقية، بس يتدخل لتطبيق الفتوى ولتنقيح الموضوع إحسانا للمكلفين ومساعدة لهم، وباعتبار الموضوع يحتاجها الخبرة وهو منهم، وهكذا في موضوعات أخرى. فمثل ما الفقه ليس واجب إلا بيان الأحكام، لكن مع ذلك يتدخل في هذا كذلك المولى إذن، ولا مانع منه إذا اقتضت الحاجة كما في الموضوعات المستنبطة، ويكون الجواز أوضح، جواز تصدي لبيان وتنقيح الموضوع، فيما لو كان هذا البيان يأتي بدلالة التزامية وليس من نفس الخطاب، هذا أشبه برد ثاني عن المحقق العراقي. الرد الأول أن تدخل المولى في تنقيح الموضوع وحل الشبهة الموضوعية ليس واجبا عليه وليس جائزا له، فإذا يمكن أن يتدخل. ثانيا أن البيان هنا كان بدلالة التزامية، حتى لو قلنا أن المولى مشغل تنقيح الموضوع هذا في الدلالة المطابقية، أما إذا كان لازم كلامه حل شبهة موضوعية هذا ما المانع منه. هذا أظن مجمل نقاش الأصحاب في علم الأصول، ما هو أظن الرأي الذي نتبناه في هذه المسألة كبرويا أو أصوليا ثم تطبيقها في المقام، الرأي المختار. والصحيح في الرد على جواز التمسك على المطلب الأصولي له بأصالة العموم لإثبات التخصص أن يقال إن القضايا التي بنوا عليها برهانهم في الملازمة للصدق بين الموجبة الكلية وبين عكس النقيض هي قضايا خارجية واقعية تكوينية، كقضية كل ماء سائل وقضية كل إنسان حيوان، وهي تتصف بالكلية لكنها تختلف في طبيعتها عن قضايا الأحكام الشرعية التي هي قضايا اعتبارية وكليتها بيد المعتبر، فتقبل هذه من عدم الملازمة ما لا تقبله تلك. هذا هو نعتقد الرد اللي يرد بي على هذه الكبرى في علم الأصول، أنكم حصل عندكم فت قياس في غير محله، لما اجيت تتبرهنون وتقول برهن في محله على انه اذا صدقت القضيه الموجبه الكليه صدق عكس نقيضه، جبتوا ان قضايا قلتوا مثل كل ما انسائل كل انسان، هاي قضايا خارجيه حقيقيه الكليه والكبرويه فيها ثابته، اما نحن نتعامل مع قضايا شرعيه، والقضايا الشرعيه أصل كليتها لم يثبت، فالمشكلة هنا أن القضايا الشرعية المشكلة في كليتها، لا تستطيع أن تطلق حكما شرعيا على نحو الكلية لكثرة ما خصصت الأحكام، حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، فإذا ما عندنا كبرى كلية في الأحكام الشرعية حتى يصدق عكس نقيضها، المشكلة في مو في الملازمة. والأصحاب بعلم الأصول ناقشوا كما رأيت من صاحب الكفاية والذين بعده ناقشوا في صحة وصدق الملازمة، قالوا لا يلزم من صحة الكبرى الكلية صدق عكس نقيضها، لا نحن نقول يلزم، لكن المشكلة أن قضاياك الشرعية مو كلية حتى يصدق عكس نقيضها. هذا أعتقد الرد اللي ينبغي أرد، أنت لماذا مثلت كل ما أنسى؟ طبعا كل ما أنسى هاي قضية خارجية ثابتة حقيقية واقعية، ها كل إنسان الحيوان نعم، لكن قضاياك الشرعية من هذا القبيل؟ هذا أعتقد اللي يجب أن نركز عليه في الرد. وبتعبير آخر، إن صياغة القضايا الشرعية على نحو الكلية أمر غير صحيح، لاحتمال خروج أفراد منها بالتخصيص. ها، ما تقدر تقول كل عالم يجب إكرامه إحنا المشكلة، لا، لأن نحن نعلم أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه، العالم الكذا لا يجب إكرامه، فالكبرى مالتك اللي أنت أسسها ليست تامة، ليست دقيقة، لذلك لم يصدق عكس نقيضها. مو مشكلة في الملازمة والمدلول الالتزام، المدلول الالتزامي ثابت، لكن ثبت الكبرى الكلية هاي لا تثبت. بل إن أكثر الأحكام كذلك، أكثر الأحكام ليست كلية، لذا اشتهر عنهم قولهم ما من عام إلا وقد خص، فلا توجد عندنا كبرى كلية. بعنوان كل هذا لابد نطبقه على المقام. أنت الآن ليش تخرج ابن الزنا بالتخصص وتريد تطبق عليه الكبرى من الأصول؟ لأن تقول عندي أنا الكبرى تقول لي كل ولد يرث، فما دام ابن الزنا لا يرث إذن هو ليس ولدا. مين نحن هيك كبرى كل ولد يرث؟ مو أدنى الابن إذا كان قاتلا لا يرث، مو أدنى الابن إذا كان كافرا لا يرث، خلي يكون هم الابن إذا كان ابن زنا لا يرث. فشوف أنت كبرى ما عندك كلية، فلذلك ما صدقت عكس النقيض. مو المشكلة في الملازمة كما هم ركزوا في نقاشهم على عدم صدق الملازمة، لا، المشكلة في أن الكبرى مالتك الكلية ليست دقيقة. فلا توجد عندنا كبرى كلية بأن كل ولد يرث حتى يقال أن عكس نقيضها كل من لم يرث فهو ليس بولد، لا، لأن عمومات يوصيكم الله في أولادكم مخصصة بعدم المانع من الميراث كالكفر أو القتل أو الحاجة كحجب الولد المباشر لولد الولد، بغض النظر عن بحثنا الذي تقدم. ولد الولد هم ولد، لكنه يرث إذا وجد ولد مباشر، لا، زمو هذا هم ولد، ليش ما مشمول بيوصيكم الله لي؟ لاحظوا كم فرد خرج من عموم يوصيكم الله في أولادكم. فالمشكلة في صياغتك الكبرى، ماكو كلية عندنا صادقة في الفقه، لذلك نقضنا بالدرس السابق تتذكر، ولا معنى كلامك لا يوجد تخصيص عندنا، وإنما كل خروج الأفراد هو بالتخصص. وإذا نكون مطلب ثاني هم راح يترتب عليهم، إذا يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص، يعني ما عندك مخصص، كل فرد ما مشمول بالحكم إذا وليس من أفراد العام. فشغلك لازم تركز في الاستنباط على ماذا؟ على تلقيح الموضوع فقط، أي أفراد تدخل أي أفراد لا تدخل، فكل الأفراد التي تدخل مشمولة بحكم العام، إذا بعد لا يجب علي الفحص قبل تمسك بالعام، ما عندي مخصص، كل الأفراد تخرج تخصصا متخصصا. هاي النقود اللي ذكرناها في الدرس السابق إنما هي من وحي هاي الالتفاتة. ها، فيمكن أن يقال هنا أن الولادة من الزنا مانع من الميراث كبقية الموانع، مثل ما الكفر مانع، القتل مانع، أقربية الولد المباشر مانع لولد الولد. شوف كم ولد إذا خرج من عموم يوصيكم الله في أولادكم، فإذا ما عندي كبرى كلية تقول كل ولد يرث حتى هذا ابن الزنا ما دام لم يرث إذن وليس بولد. كبرى كلية ما عندنا، هكذا كل أحكام الشرعية، أنتم تقولون ما من عام إلا وقد خص، فإذا ما عندي كبرى كلية بالعموم. لذا شوف كن ملتف، إذا لو أمكنك أن تنطيني كبرى كلية في الأحكام الشرعية أقول لك إذا لابد أن يصدق عكس نقيضها. فأنت مسؤوليتك جيب لي بلا حكم شرعي على ما هذا اللي نعبر عنه شنو في بعض الوقت نقول آب عن التخصيص. إذا عندك هيك عام نبي تخصيص أقدر أسوق على نحو الكبرى الكلية أجزم إذا بصدق عكس النقي. فأيامك إذا أنت صوغ الكبرى الكلية لابد أن يصدق عكس نقي غير. لكن مشكلة أن القضايا الشرعية هي لا يصدق معها الكبرى الكلية. لذا لو أمكن إثباته أن قضية العام كبرى الكلية وهو العام الذي يصفونه بأنه آب عن التخصيص، فإنه يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، لأن هذا الظهور يحقق صغرى الملازمة التي هي ثابتة على أي حال. فالصحيح أيضا القول في المسألة ماذا سيكون بالتفصيل هنا، للقدماء ما قبل الكفاية صحيح وهو جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص، ولا من صاحب الكفاية من بعده الذي يقول لا يجوز التمسك. لا، سأقول بالتفصيل. إن كان العام مالتك على نحو الكبرى الكلية فالصحيح مع القدماء يصدق عكس النقل، وإن كان عام مالتك لم تثبت الكبرى الكلية لا يصدق. فمشكلتك ثبت هل هذا العام مالتك على نحو الكبرى الكلية ولا هذا إذا. فالصحيح القول بالتفصيل، ولا يمكن القول في هذه المسألة بالجواز وعدمه على الإطلاق. سأذكر لك أمثلة، على أنه يمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص، ويمكن التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصيص. هذا على ماذا يتوقف؟ على صياغة الكبرى مالتك وطبيعة العام وصيغتها. بيان ذلك أنه تارة يمكن استظهار خروج الفرد على نحو التخصص أحيانا، لا بأس، كما ذكرنا الآن، كما لو استعمل المولى لفظا صريحا في العموم قوي الدلالة على شموله لتمام أفراده بحيث يكون آبيا عن التخصيص، كما لو قال المولى بع جميع كتبي هكذا ثم قال لا تبع الكتاب الفلاني، فهنا أجزم على أنه هذا خارج تخصصا، لأن العام مالته لا تبع جميع كتبي ثم استثنى هذا الكتاب، مع هذا الكتاب من كتبه أستطيع أن أجزم، لأن استعمل صياغة في العام آبية عن التخصيص، وكل فرد خرج من حكم العام أجزم بأنه ليس من أفراده، وإلا رح يصير استعمال لهذه الصيغة ليس دقيقا. شوف الآن انتصرت للمتأخرين صاحب الكفاية من بعده، عفو القدماء، لو قال بع جميع الكتب ثم قال لا تبع الكتاب الفلاني، فيظهر من ذلك أن هذا الكتاب ليس من كتبه، وإنما هو وقف مثلا أو إعارة موجود في المكتبة. ووجه الظهور أنه لو كان من كتبه لكان من غير اللائق استعمال لفظ جميع، ويستلزم هذا الاستثناء كذب أحد لوازم صدق القضية، لأن لازم بيع جميع الكتب عدم كون ما لا يجب بيعه من كتبه، هكذا لو قال بع جميع كتبي إلا هذا فأجزم على أن هذا خرج لأنه ليس من كتبه، وإلا لو كان من كتبه لوجب بيعه. لو قال لا هذا من كتبي بس أنا أبدأ استثني، نقول لعب عبارتك كانت دقيقة، بع جميع كتبي هذا استعمال لفظ غير قابل للتخصيص، فإذا خروجه تخصصي هذا، لأن كما قلنا. لكن لو قال بع كتبي مو صريحة في العموم، ظاهرة في العموم، لو قال بع كتبي ثم قال إلا هذا، هنا أحتمل أن يكون هذا الكتاب من كتبه لكن أخرجه من البيع لاعتزازه به لأمر أو آخر، لأنه مو صريح بالعموم اللفظ بع كتبي، ظهور أكو في كونها عامة لجميع الكتب، ظهور في العموم، فما دام ظاهرة بالعموم قابلة للتخصيص، فهنا لا أجزم على أن الكتاب الذي نهاني عن بيعه هو ليس من كتب، لا يمكن من كتبه، لكن لأمر خاص به استثنى بيعه. فرق بين العبارتين. لكن لو قال بكتبي واستثنى فإن المورد يكون قابلا للتخصيص، ولا تتحقق هذه النكتة التي لم يلتفت إليها سيد الخوي قدس سره، حيث تعاطى مع المثال المذكور كغيره، ما ذكر نكتة للفرق بين بيع جميع كتبي، ذكر هذا المثال بيع جميع كتبي كمثال له ضد المشهور، والحال لا فرق. بيع جميع كتبي هنا لابد أن تصدق معها عكس النقد، لأنها صريحة في العموم. ولو استثنى كتابا من كتبه لقلنا له عبارتك لم تكن دقيقة، بيع جميع كتبي، طلع من جميع كتبك تريد تبيعها، نستطيع أن نعترض عليه. شوف هذا صريحة بالعموم أبي عن التخصص، فلا بد أن يكون خروج الفرد تخصصا. أما لما قال بيع كتبي ظاهرة في العموم قابلة للتخصيص، فلما استثنى كتابي ولم يقبل ببيعه يمكن أن يكون من كتبه لكنه لم يشاء بيعه، يمكن. ففرق هذا طبعا لم يذكر. هاي إذا شوف تارة قدرنا نثبت بأصالة العموم التخصص، ويمكن نثبت التخصيص كما يمكن، لاحظ، وتارة أخرى كما يمكن تارة أخرى استظهار خروج الفرد على نحو التخصيص أحيانا أخرى. متى؟ عندما يكون إطلاق الخاص من القوة، بحيث أنه حتى لو كان الفرد المشكوك داخلا في موضع العام فإنه يخرجه منه. أحيانا أنا أقدر أتمسك لإثبات التخصيص مو التخصص عكس المطلب، كما لو كان الخاص من القوة ومن الإطلاق ومن السعة، بحيث حتى لو قطعت بدخول الفرد في العام فإنه يخرجه. ومقامنا من هذا القبيل فإن أدلة عدم توريث ابن الزنا من القوة والوضوح، بحيث تمنعه من شمول العام حتى لو كان ابنا شرعا وليس فقط لغة وعرفا. لكن هاتين النتيجتين من الاستدلال تحتاجان إلى التمسك بالظهور في المرتبة السابقة على التمسك بأصالة العموم. يعني هذا ليس تمسك استقلالا بأصالة العموم، لا كما ترى شلون هذا مصطلح غير المستقلات، فهذا غير مستقل، تمسك بأصالة العموم غير مستقل، لأن بمرحلتين، مرحلة أولى تمسك بالظهور حتى شوف ظهور العام من أي قبيل، ثم تمسك بأصالة العموم. فالصحيح إذن الآن نرجع إلى أصل المطلب اللي بدأنا به، وهو هل يجوز التمسك بأصالة العموم لإثبات التخصص نصرة للمشهور، وأن ابن الزنا ليس ابنا شرعا؟ نقول لا. لكن ليش لا؟ لعدم كلية الكبرى، من لعدم صدق الملازمة. فالصحيح إذن في رد هذا التقريب المذكور لقول المشهور، هذا التطبيق إذن فقه، انتهينا من البحث الأصولي، أن يقال أن السبب هو عدم كلية الكبرى. ما ابن كبرى تقول كل ولد يرث، حتى تقول زين ما دام ابن الزنا لا يرث إذا ليس ولدا، لا، الكبرى ليست تامة. عدم كلية الكبرى وقوة إطلاق الخاص، وهو عدم توريث ابن الزنا وإخراجه الفرد المشكوك من حكم العام بالتخصيص مطلقة وعلى أي حال، وليس عدم صدق الملازمة بين صدق القضية وصدق عكس نقيضها، لا لازم من ناقش بها. لكن مشكلة في كبرات، عليك أن تثبت لنا كبرى كلية. وبتعبير آخر، إن عدم صحة إثبات خروج الفرد بالتخصص ليس من جهة عدم صحة الملازمة، وإنما لأن كلية الكبرى غير تامتين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.